تحدثنا عن الأمر الأول والثاني، الآن نأتي إلى الأمر الثالث. بعد تسليم الأمرين الأولين، لو سلمنا أن هذه الآيات تدل على وجوب التحذر، وأن هذا الوجوب التحذر المستفاد من الآية يشمل حتى حالة ما إذا لم يحصل اليقين بصدق المنذر، حتى في حال الشك يجب التحذر، فهل هذا يسابق الحجية؟ يقول هذا أيضا محل كلام، بالإمكان أن نناقش في ذلك، بالإمكان أن نناقش في ذلك، بأن الآية إنما دلت عن وجوب التحذر عند الإنذار لا عند الإخبار، ووجوب التحذر عند الإنذار يعني متى ما أنذركم هذا الذي تفقه في الدين، أنذركم بما تفقه بمعنى يشتمل على تنجز سابق حتى يصدق عليه الإنذار، وإلا إن كان قد أخبر بحكم غير منجز فهذا ليس إنذارا، إخبار بشيء لا خطورة في مخالفته، لا خطورة فيه إن لم يكن منجزا. العنوان الإنذار إنما يصدق فيما إذا أخبر المخبر عن قضية ذات خطورة، ذات خطر، بحيث أن السامع يخشى منه حتى يصدق عليه الإنذار. وإلا مطلق الإخبار ليس إنذارا، بعبارة أخرى النسبة بين الإخبار والإنذار عموم وخصوص مطلق، كل إنذار إخبار وليس كل إخبار إنذارا، إنما يعتبر الإخبار إنذارا فيما إذا كان هذا الإخبار إخبارا عن شيء توجب الخشية، توجب الحذر، يكون فيه خطورة. مثلا الإخبار عن وجود السبع في الطريق مفترس، هذا إنذار. الإخبار عن وجود اللص في الطريق، هذا إنذار، وأمثال ذلك. الإخبار بقضايا فيها الخطورة وفيها الخوف يسمى إنذار. وجب التحذر عند الإنذار، يعني عند الإخبار بحكم شرعي فيه الخطورة. متى يكون الحكم الشرعي فيه الخطورة؟ فيما إذا كان منجزا على المكلف، وإن لم يكن منجزا فما خطورته؟ لا خطورة فيه، لا يوجد فيه احتمال العقاب. الحكم إذا كان منجزا فهو فيه خطورة العقاب، فيكون الإخبار عنه إنذارا. أما الإخبار عن حكم غير منجز ليس إخبارا، ليس إنذارا عفوا. عندئذ يأتي السؤال بأنه ربما عبر عنه الإنذار باعتبار أن نفس هذا الإخبار حجة، وبحجيته يجعل هذا الحكم الشرعي منجزا. يقول هذا لا يكفي لصدق الإنذار عليه، بل لا بد وأن يكون منجزا سابقا لا بنفس هذا الإخبار، لا بد وأن يكون الإخبار إخبارا عن ما فيه الخطورة بقطع النظر عن نفس هذا الإخبار، لو أن هذا الإخبار هو الذي ولد الخطورة للمخبر به، أما المخبر به بذاته لم يكن خطرا، هذا الإخبار جعله خطرا، هذا الإخبار ولد الخطورة للمخبر به لم يسمى إنذارا. مثلا لو أن السبع كان موجودا في الطريق لكنه غير ملتفت، هذا السبع لم يلتفت إلى مرور هذا المسافر، وهذا المسافر قاطع بأن هذا السبع سوف لا يرى لا يلتفت إليه فلا يشعر بخطورة أبدا، لكن لو أن المخبر أخبر بوجود السبع بصوت عال بحيث أن نفس هذا الإخبار أوجب التفات للسبع، بحيث هذا الإخبار ولد خطورة، وإلا لولا هذا الإخبار ذات المخبر به ليس خطرا لأنه غير ملتفت بمرور هذا المسافر، فماكو خطورة، وإنما هذا الإخبار سبب خطورة، سبب إلفات نظر هذا السبع فالسبع توجه إلى المسافر. مثل هذا الإخبار هل يسمى إنذارا؟ لا يسمى إنذارا، لأنه إخبار بشيء ليس خطرا بطبعه، وإنما نفس هذا الإخبار جعله خطرا، هذا لا يعبر عنه بالإنذار. الإنذار إنما يعبر عن الإخبار بشيء خطر في نفسه، لا الإخبار بشيء لا يكون خطرا بنفسه، بل نفس هذا الإخبار يجعله خطرا، هذا لا يسمى إنذارا. إنما الإخبار يسمى إنذارا إذا كان الإخبار عن شيء خطر في حد ذاته، بقطع النظر عن هذا الإخبار هذا المخبر به كان في حد ذاته خطرا فأنذر به هذا المخبر، هذا الإنذار. عندئذ في باب الإنذار بالحكم الشرعي، إن كان الإخبار بحكم شرعي هذا الحكم الشرعي بطبعه ليس حجة، وإنما يصبح حجة بنفس هذا الإخبار، هذا الإخبار يكون حجة لإثبات المخبر به، إن كان هكذا لن يسمى هذا الإخبار إنذارا، وإنما يسمى الإخبار بالحكم الشرعي إنذارا فيما إذا كان هذا الحكم الشرعي الذي يخبر عنه بطبعه مسبقا هو منجز على المكلف ومورثا لإستحقاق العقاب على المكلف، حتى وإن كان مشكوكا فيه، إن كان فيه منجز رغم الشك فيه، كما إذا كان الشك شكا قبل الفحص، الشك قبل الفحص يجوز فيه الاحتياط حتى عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان، حتى عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان في فترة الشك يجب الاحتياط، في فترة الفحص يجب الاحتياط، فالشك قبل الفحص يجب فيه الاحتياط، فالحكم الشرعي الذي يشك فيه المكلف وبعد لم يجر الفحص عن هذا منجز، هذا يجب استحقاق العقاب لو خالفه، فهذا يكون الإخبار عن إنذار. أو مثلا الحكم الشرعي المشكوك الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي، هذا رغم الشك منجز بناء على منجزية العلم الإجمالي لموافقة القطعية، أو حتى بناء حتى لو قلنا بأنه شك بدوي، لكن لو بنينا على قاعدة حق الطاعة نظرية حق الطاعة فأيضا سيكون هذا منجزا بطبعه لا لأجل هذا الإخبار، وإن كان هذا الإخبار لو أورث الاحتمال فيقوي الخطورة، ولكنه في نفسه أكو فيه خطورة. بهذه الوجوه إن كان هذا الحكم الشرعي منجزا مسبقا دخل في مدلول هذه الآية، لأن مدلول هذه الآية يختص بوجوب الحذر عن الإنذار، لا وجوب الحذر عن مطلق الإخبار بالحكم الشرعي، بل وجوب الحذر عن الإنذار بالحكم الشرعي، والإنذار إنما يصدق على الإخبار عن حكم شرعي منجز بمنجز سابق، لا بأن يكون نفس هذا الإخبار حجة، بل لا بد وأن يكون هذا الحكم الشرعي منجزا بمنجز سابق حتى يصدق عليه الإنذار، وعندئذ يجب التحذر. إذن فوجوب التحذر هذا بالرغم من أنه يشمل حالة الشك، لكن إنما يشمل حالة الشك في حالة ما إذا كان يوجد منجز سابق، إذا كان يوجد منجز سابق، وبذلك لا دلالة لا تتم دلالة الآية على حجية هذا الإنذار بالحجية التعبدية لنفس هذا الإنذار، لا، لابد أن يكون حجة مسبقة، لا أن نفس هذا الإنذار يكون حجة، نفس هذا الخبر الواحد يكون حجة. إذن فلا تتم دلالة الآية على حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، بل لابد من وجود منجز سابق حتى يجب التحذر، حتى يترتب عليه وجوب التحذر، لأن وجوب التحذر ترتب على عنوان الإنذار لا على عنوان الإخبار. لو كان وجوب التحذر مترتبا على عنوان الإخبار لدل ذلك على حجية هذا الإخبار، لكن وجوب التحذر في الآية إنما ترتب على الإنذار، على عنوان الإنذار، والإنذار لا يصدق إلا مع وجود منجز سابقين. إذن فلا دلالة فيه على حجية خبر الواحد، لأنه الحجية تكون لذاك المنجز السابق، لأن الحجية حينئذ تكون بسبب ذلك المنجز السابق. هذا هو الإشكال على الأمر الثالث.
لاحظ العبارة.
ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق لا بأن يكون نفس هذا الإخبار مورثا للخطر، بل لا بد وأن يكون إخبارا عن وجود خطر سابق، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع لإحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له، يعني ليس هذا الإخبار، هذا الإنذار هو الذي يورث استحقاق العقاب، هو الذي ينجز الحكم، بل لا بد من وجود منجز سابق، وإنما هو يعني الخطر بلي وإنما هو مسبوق، يعني إنما هذا الإنذار مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. هذه لاحظوا في أطراف العلم الإجمالي، وإن كان الحكم مشكوكا لكنه منجز، في الشك قبل الفحص، قبل الفحص وإن كان مشكوكا لكنه منجز، إن كان المخبر به حكما شرعيا من هذا القبيل، إن كان المخبر به حكما شرعيا واقعا في طرف العلم الإجمالي، أو حكما شرعيا مشكوكا لكن المكلف بعد لم يفحص عنه، فهو إنذار، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسك حق الطاعة. بناء على مسك حق الطاعة أيضا نستطيع أن نقول بأن هذا المخبر به بل فيه استحقاق عقاب مسبقا لمنجزية الاحتمال كما هو واضح. وأما السنة، إلى هنا كنا نتكلم عن الاستدلال بالكتاب الكريم على حجية خبر الواحد، وترك السيد الشهيد بيان باقي الآيات التي يدعى دلالتها على حجية خبر الواحد، لأن جملة من الآيات استدلوا بها، أهمها هاتان الآيتان آية النبأ وآية النافر. وأما السنة، قد يدعى إثبات وجود السنة الدالة على حجية خبر الواحد بطريقين. الطريق الأول هو الأخبار التي يدعى دلالتها على حجية خبر الواحد، والطريق الثاني السيرة التي يدعى دلالتها على وجود سنة بني دالة على حجية خبر الواحد. أما الطريق الأول وهو إثبات ذلك عن طريق الأخبار، الأخبار التي تدل على حجية خبر الواحد
لا بد وأن تكون قطعية حتى يمكن التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد. أما إذا كانت هذه الأخبار التي نريد أن نتمسك بها هي أخبار آحاد غير قطعية، فكيف نثبت بها حجية خبر الواحد الغير قطعي؟ هذا يصبح محذور، يترتب عليه محذور توقف الشيء على نفسه، يعني أن حجية هذه الأخبار تتوقف على حجية نفسها. هذه الأخبار لا يمكن التمسك بها إلا إذا كانت حجة، وما الدليل على حجيتها؟ هي أنفسها، نريد أن نثبت بها حجية أنفسها، يعني حجية خبر الواحد. فلكي يصح الاستدلال لا بد وأن يكون أن تكون هذه الأخبار التي نتمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد أخبارا قطعية، لا بد وأن تكون مورثة للقاطع، وذلك إما بالتواتر، إما أن يتم، لا بد وأن يتم التواتر يبلغ عدد هذه الأخبار إلى عدد مورث للقاطع بأنها تقصد حجية خبر الواحد، وإما تكون أخبار آحاد لكن بقراء أورثت لنا القاطع بالصدق، خبر واحد قطعي بقراء في قوة سنده، في قوة متنه، في قراء معينة، أو إذا أورثت لنا اليقين بالصدق وبالصدور، يعني أورثت لنا اليقين هم بالصدور وهم بالدلالة وإرادة المراد وإرادة هذا المعنى المراد، هذا المعنى هو حجة خبر الواحد، إن حصل لنا اليقين بذلك كفى. إذن فلا بد وأن نجد أولا بأنه هل يمكن تحصيل التواتر على حجية خبر الواحد أو لا. الأخبار التي يدعى دلالتها على حجية خبر الواحد كثيرة، وإن كان أكثرها يناقش في دلالتها، لكن ما يدعى دلالتها كثيرة، وهي على طوائف. السيد الشيخ رحمه الله عليه يقسمها إلى 10 طوائف، كل طائفة تشتمل على عدة روايات، فالسيد الشيخ يعطي عن كل طائفة نموذج، يشير إلى نموذج، وأكثرها يناقش في دلالتها، يناقش السيد الشهيد في دلالة أكثر هذه الطوائف، وبالتالي سوف لا يتم التواتر، لأنه إن تمت دلالته فإنما تتم دلالة طائفة واحدة أو طائفتين فقط، وأكثرها لا تتم دلالتها، إذن والمقدار الذي تبقى دلالتها تامة أقل من التواتر، لا يبلغ حد التواتر. نقرأ العبارة، لاحظ العبارة. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، حتى لا يترتب عليه مشكلة توقف الشيء على نفسه. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية، وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات. وردت جملة من الروايات تشير إلى مثلا كتاب فلان من الرواة، هذا الكتاب كان من قبيل هذا يونس بن عبد الرحمن، بلي كتاب يوم وليلة من ألفه يونس بن عبد الرحمن، هذا الكتاب عرض على الإمام العسكري، عرضه شخص على الإمام العسكري وسأله عن أن هذا الكتاب صحيح، ما جاء في هذا الكتاب صحيح أو لا. الإمام العسكري قرأ ما في الكتاب حسب هذه الرواية وصدق ما فيه، وقال بأن هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هذا تأييد وتصديق لروايات الواردة في كتاب يونس بن عبد الرحمن. قد يقال، وأمثال هذه موجودة، بعض جملة من الروايات تشير إلى
أخبار فلان ويقول بأنها صحيحة، تصديق على نحو القضية الخارجية، لا أنه كلي خبر الثقة، لا، أخبار هذا الثقة أو كتاب هذا الثقة على نحو القضية الخارجية. الإمام يصدق أخبار هذا الثقة أو يصدق كتاب هذا الثقة على نحو القضية الخارجية. فقد يقال بأنه هذا شاهد على حجية خبر الثقة، وإلا لو لم يكن حجة الإمام لم يكن يصدق بذلك. وهذا طبعا مناقش قابل للنقاش، وذلك باعتبار أن الإمام بلي أخبر عن صدق هذه الروايات قضية خارجية، وهذا تصديق واقعي ليس حجية تعبدية ظاهرية، تصديق واقعي يخبر عن الحكم الواقع أن هذه الأخبار أو أن هذا الكتاب يطابق الأحكام الواقعية، يخبر عن الحكم الواقعي على طبق هذه الروايات، وليس بل جعلا لحجية تعبدية عند الشك، ليس كذلك، وإنما يخبر عن هذه المجموعة من الروايات أو عن هذا الكتاب بالذات، يخبر عن أنها تطابق الواقع، هذا لا علاقة له بالحجية التعبدية التي نحن بصددها. لاحظوا العبارة: الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وهذا مرده إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. الطائفة الثانية: ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه. جملة من الروايات دلت على الحث والتشجيع والترغيب في حفظ الحديث، كتابة الحديث، نقل الحديث وما شابه، وأن من كتب حديثا فهذا الكتاب خطه يبقى بيد الناس يستفيدون، فما دام الناس يستفيدون من خطه ومن كتابه بني يكتب لمؤلفه الثواب، يكتب الثواب لمؤلفه. من حفظ 40 حديثا حشره الله يوم القيامة فقيها. ما شاكل من الترغيب والحث على حفظ الحديث وكتابة الحديث وما شابه. فيقال بأنه ما السبب وما الداعي لهذا التأكيد والحث والتشجيع على حفظ الحديث ونقل الحديث وكتابة الحديث لولا أن يكون الخبر حجة؟ وإلا لو لم يكن الخبر حجة فلا داعي لمثل هذا التأكيد، لا داعي لمثل هذا التأكيد والحث والترغيب. إذن فبهذا التأكيد والحث والترغيب نعرف أن خبر الواحد حجة، ولهذا سبب هذا التأكيد. هذا أيضا قابل للنقاش، وذلك باعتبار أنه ربما يكون هذا الحث والترغيب بأمل أن يورث اليقين للسامعين، هذا يكفي مبررا للحث والترغيب في حفظ الروايات، في حفظ الحديث وكتابة الحديث وما شابه، وليس من الضروري أن يكون حجة تعبدية حتى يصح هذا الترغيب والتشجيع. لاحظ العبارة: الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. هذا ليس من الضروري أن يترتب عليه وجوب القبول تعبدا حتى يصير حجية، حتى يساوق الحجية. إذ قد يورث اليقين للسامعين فباليقين يعملون، ليس من الضروري أن يقبلون تعبدا. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة وما شابه. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين
من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروى هذا الحديث. دلت بعض الروايات على الأمر بنقل هذا الحديث، الأمر بنقل هذا المضمون، الأمر بنقل هذه النصيحة، هذا الإرشاد. الإمام يذكر نصيحة، يذكر إرشادا، أو يذكر مضمونا من المضامين، ويأمر بعض الرواة بأن ينقلوا ذلك إلى الشيعة، بأن يروا ذلك إلى الشيعة. تقريب الاستدلال أنه لولا حجية الناقل فما فائدته أن الإمام يأمر بعض الرواة أن ينقلوا هذا المضمون، هذه النكتة، هذا الحديث، ما فائدة الناقل لو لم يكن حجة؟ إذن فأمر الإمام بنقل هذه الأمور شاهد على أن الناقل حجة. الجواب أنه ربما يكون الأمر بالناقل بأمل كما ذكرنا في الطائفة السابقة، ربما يكون بأمل حصول اليقين لدى السامعين، هذا ليس من الضروري أن يكون حجة تعبدية. ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فروى هذا الحديث. والصحيح أن الأمر بالناقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، الوثوق سواء القطع اليقيني أو الاطمئنان، الوثوق معنى اليقين أو الاطمئنان، فيكون حجة من باب حجية اليقين أو حجية الاطمئنان، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من هذا المضمون. بهذا النص ربما لا يكون رواية، لكن روايات بهذا المضمون موجودة، بمضمون رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، بل أمثال هذه الروايات التي هي بهذا المضمون قد يتمسك بها لحجية خبر الواحد، إذ قد يقال بأنه عليكم السلام ورحمة الله، إذ قد يقال بأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة فكيف يكون السامع أفضل حالا من الناقل حامل فقه إلى من هو أفقه من، كيف يمكن أن يكون السامع المنقل إليه أفقه وأفضل حالا؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون هذا النقل حجة. أما لو لم يكن حجة فالمنقل إليه، المنقول إليه ما رح يستفيد شيء لو لم يكن حجة، فما رح يكون أفقه. فإنما يعقل أفقهية المنقول إليه عن الناقل فيما إذا كان الناقل حجة، إذن يدل ذلك على حجية الناقل عن حجية خبر الواحد. هذا أيضا مردود، أيضا قابل للنقاش، بأنه أمثال هذه الروايات تشير إلى الأفقهية في فهم المراد، لا الأفقهية في مثلا الحجية التعبدية. وإلا من حيث الحجية التعبدية إن كان يقصد الحجية التعبدية فالحجية حجية من حيث حجية الصدور، إن كان يقصد حجية الصدور فحجية الصدور للناقل أقوى من حجية الصدور بالنسبة إلى السامع، لأن السامع يكون حجية الصدور بالنسبة إلى تعبدية، لأن حجية الصدور بالنسبة إلى السامع إن كانت فهي تعبدية، أما بالنسبة إلى الناقل فهو وجدانية، لأن الناقل هو سامع من الإمام، إذا كان طبعا خبر بلا واسطة، الناقل هو سامع من الإمام فينقل إلى الآخرين، الآخر لو أراد أن يتعبد به تعبدان فما رح يكون أفضل حالا من الناقل، لأن حجيته تعبدية، بينما الحجية لنفس هذا الرجل الأول حجية ذاتية، حجية وجدانية، فهذا ما رح يشكل أفقهية، ما رح يشكل أفضلية. إنما الأفقهية والأفضلية فيما إذا كان يقصد من ناحية فهم المراد، إذا كان هذا الكلام الذي ينقل لشخص هذا الناقل ربما لا يفهم المقصود جيدا، والسامع هو بما أنه أكثر تفهما وأكثر استيعابا، ربما يفهم المراد أفضل من الناقل. رب حامل فقه إلى من هو أفقه من هذا معنى أنه ربما يكون المنقول إليه أفقه من حيث التفهم، من حيث تفهم المراد، لا من حيث حجية الصدور. إذن لا علاقة له بحجية الصدور.
لاحظ العبارة، يقول: ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن الناقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا إن كان بهذا الصدد لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني، الناقل هو سامع من الإمام مباشرة، فالثبوت لديه وجداني، بينما للمنقول إليه يكون تعبدي، فيكون الناقل أفضل حالا للمنقول إليه. بل هي بصدد هذه الروايات بعد افتراض ثبوت المنقول، المنقول يكون من حيث الصدور ثابتا، عندئذ تقول بأنه هذا النقل الذي هو ثابت إجمالا بحصول اليقين وما شابه، إن كان هذا النقل ثابتا في نفسه عندئذ ربما يكون المنقول إليه أدرك وأكثر تقبلا من حيث فهم المراد من الناقل. بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعابها، حفظ الألفاظ لا قيمة له، ربما المخبر على شكل لقلقة لسان يتكلم بالألفاظ ولا يفهم المعاني، ربما مثل المذيع، المذيع ربما بعد أن أكمل إذاعته للأخبار تسأله شنو مضمون الأخبار اللي أنت أذعته، ربما يقول ما أدري شحكين، ربما يقول ما أدري ماذا حكيت، فهو ما ملتفت إلى ما يقول لأنه همه أن ينقل الألفاظ، ينقل العبارات، ليس همه استيعاب المراد، بينما المنقول إليه همه استيعاب المراد، بل ليس حفظ، بل تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. خب، جملة من الروايات تحذر عن الكذب وتحذر عن الكذابين. تقريبا الاستدلال بهذه الروايات أنه ما الداعي إلى هذا التحذير لو لم يكن الخبر حجة؟ إن كان الخبر حجة فالكذب راح يسبب خطورة إلقاء الناس في خلاف الواقع، إلقاء الناس في التهلكة، لأنه هذا الكذب سيتخذونه بعنوان حجة ويعملون به فيتورطون. بينما لو لم يكن الخبر حجة من أساسه، سواء كان كاذبا أو صادقا، ماذا يؤثر؟ لو لم يكن الخبر حجة فسواء كان صادقا أو كاذبا ما رح يؤثر شيء، لأنه السامعين ما رح يأخذون ما ليس من حقهم أن يأخذون بهذا الخبر، سواء كان صادقا أو كاذبا ليس من حقهم أن يأخذون بهذا الخبر، فلا موجب للتحذير عن الكذب حينئذ، سواء كانت الأخبار كاذبة أو صادقة لا فرق من حيث النتيجة. إذن فالتحذير عن الكذب إنما يفيد فيما إذا كان الخبر حجة بطبعه، إذا كان الخبر حجة بطبعه عندئذ بل يصلح التحذير عن الكذب، يصلح التحذير عن الكذابين. هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات. أيضا هذا مردود بأنه لا شك أن الكذب قد يؤدي دور الفساد حتى وإن لم يكن الخبر حجة، الكذب والكذابين قد يؤدون دور حصول اليقين لدى السامعين، قد يخبرون بإخبارات والسامعين قد يصدقون بكلامهم، فالتحذير عن الكذب وعن الكذابين في محله حتى وإن لم يكن حجة تعبدية، التحذير عن الكذب وعن الكذابين هذا أمر مهم في حد ذاته، سواء كان الخبر حجة تعبدية أو لم يكن حجة تعبدية، إذ أن الخبر ربما يورث اليقين للسامع وهو كاذب،
قد يورث اليقين لسرعه وهو كاذب. إذن فهذا لا دلالة فيه على الحجية التعبدية.
بلي. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولان يعني حجتان لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأان، وإذا افترض في مجال العقائد هذا بلي في مجال الفقه، خب إذا حصل له قناعة ويقين فهذا يتورط في الكذب وهو مضر. إذا حصل له القناعة، إذا حصل للسامع يقين فهو مضر. أما في مجال العقائد حتى الاحتمال مضر، حتى احتمال صدقه لدى السامع هذا إذا صدر كذب والسامع احتمل صدقه، لأنه في مجال العقائد لابد من حصول اليقين بالصدق. فإذا احتمل صدق هذا الخبر الكاذب، إذا احتمل صدق هذا الخبر الكاذب كان مضرا. إذن فالتحذير عن الكذب سواء في مجال الأحكام أو في مجال العقائد في محله لابد من هذا التحذير، حتى وإن لم يكن حجة تعبدية. وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن، فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، بل هذا اهتمام في محله، اهتمام الأئمة بالتحذير عن الكاذب في محله حتى وإن لم يكن حجتان. الطائفة السادسة هي جملة من الروايات دلت على أن الإمام المعصوم أرجع الناس إلى شخص معين من الثقات، أرجع الناس إلى زرارة أو إلى يونس بن عبد الرحمن، إرجاع الناس إلى شخص معين بأن أخذوا أحكامكم الشرعية من فلان، بدون أن يعطي ضابط الوثاقة، بدون أن يشير إلى أن السبب في إرجاع الناس إلى هذا الشخص كونه ثقة، لا، إجمالا يرجع الناس إلى هذا الرجل وهذا الرجل ثقة، لكن الإمام لا يشير إلى أن السبب في إرجاعه إلى هذا وثاقته، لا يشير إلى هذا المعنى، فقط يرجع الناس إلى هذا الشخص. ربما يستدل بهذه الروايات أيضا على حجية خبر الواحد، يعني باعتبار أنه لولا الحجية فلماذا كيف يحق للإمام أن يرجع الناس إلى هذا الشخص لولا الحجية، وهذا أيضا قابل للنقاش باعتبار أنه إرجاع الناس إلى هذا الشخص ربما يكون لأجل أمل حصول اليقين بكلامه، أو لأجل الاطلاع على أن هذا الشخص لا يكذب في حد ذاته، الاطلاع على أن جميع أخبار هذا الرجل مطابق للواقع، الإمام ربما كان مطلعا على ذلك. إذن هذا لا يدل على الحجية التعبدية. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، يشير إلى زرارة ويقول فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل، التي هي من هذا القبيل يعني من دون إعطاء ضابطة كلية كضابطة الوثاقة مثلا، بدون كقضية خارجية إرجاع الناس إلى فلان، لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، حتى في حالة احتمال تعبد الكذب بحيث يكون حجية تعبدية حتى عند احتمال الكذب يؤخذ به تعبدا، هذا لا يستفاد منه، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب، ربما الإمام كان مطلعا على أن أخبار هذا الرجل كلها مطابقة للواقع فأرجع إليه من هالباب لا من باب الحجية التعبدية. إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا
غير معللين، يعني لم يذكر علة هذا الإرجاع بأنه لأنه ثقة مثلا من دون قلة من هذا القبيل. الطائفة السابعة الظاهر في ذاك الدرس إلى هنا أخذنا هذه السابعة، هم أخذناها نتأكد زين، خلنا نكمل. الطائفة السابعة من جملة الروايات التي يتمسك بها أيضا الروايات التي تذم الطارحين للأحاديث ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له، ذوقه وطبعه ميله النفسي لا يتناسب مع مضمون هذا الحديث يكذب الحديث، يقول هذا كاذب. ليش كاذب؟ لأن طبعه لم يناسبه، ذوقه لم يناسبه، هذا بهذا السبب يطرح. الإمام يذم هؤلاء الناس الذين يتصفون بهذه الصفة، الذين يطرحون يتسرعون في طرح الحديث وتكذيب الحديث، من قبيل قوله عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دانا به. لا، مو بس هو ما يقبل، يكفر الآخرين أيضا، وكفر من دانا به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. أمثال هذه الرواية. إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم، لولا أن الخبر حجية لو لم يكن الخبر حجية فلماذا يذم الطارحين، يذم من يطرح الحديث؟ والجواب أنه استحقه، يعني استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع، يتسرع في إسقاط الرواية، في تكذيب الرواية بدون تتبع بدون تفحص، لأن طبعه لا يناسب ذلك، ولهذا استحق الذم ولا علاقة له بالحجية. بل إنما استحقه، يعني استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، هاي الفارزة مو محلها، بدون تتبع وإعمال للموازين وعلى التسرع، يعني واستحق الذم على التسرع بالنفي والإنكار مع أن مجرد عدم الحجية لا يساوغ الإنكار والتكفير، حتى وإن لم يكن حجة الخبر غير الحجة لا يعقلنا أن ننكره أن نكفر من دان به، الخبر غير الحجة لا نعمل به، لا أنه ننكره، ربما يكون صادقا في علم الله، ربما يكون صادقا في علم الله. عدم الحجية لا يعني لا يجوز لنا الإنكار والتكذيب والتكفير، عدم الحجية معنى أنه نظل شاكين فلا نعمل به، هذا معنى عدم الحجية. الطائفة الثامنة يكفي، والحمد لله رب العالمين.